أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم على هذا المبحث الكبير، وهو أسباب وقوع العلة في الأخبار النبوية. وذكرنا في اللقاء السابق 10 أسباب توقع العلة في السند أو المتن. ثم نكمل اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى بقية هذه الأسباب، ومنها السبب 11، وهو اختصار الحديث أو روايته بالمعنى. هذا من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الغلط في حديث الثقة، لأنه يحدث بما رسخ في ذهنه، ويكون غير ضليع في اللغة العربية، غير عالم بالألفاظ وما يحيل المعاني. فإذا روى الخبر بالمعنى زاد فيه زيادة، وهذه الزيادة تكون حاملة لحكم فقهي جديد، فيقع الإشكال حينها، ويحكم العلماء على هذه اللفظة بكونها شاذة. والشاذ هذا من أقسام الخبر المعلول كما هو معلوم وكما سوف يأتي. الحامل للرواة على الرواة بالمعنى هو أنهم كانوا قديما كثير من المحدثين الأول لا يكتبون الأحاديث ويطول الزمان، فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه كما قال أهل الصلاح، ولا يستحضر اللفظ الذي سمعه وتحمله من شيخه فيحدث بالمعنى. نجد أنه لم يوفي المعنى حقه فيقع الخطأ، أو زاد زيادة. هذه الزيادة حملت حكما فقهيا جديدا، فبسبب الرواية بالمعنى والاختصار الشديد تقع الأغاليط، ويقع حينها ما يسمى بالخبر الشاذ أو المنكر أو نحو ذلك، ومنه تكون العلة. وإن كان يجوز الاختصار ولكن بشرطه للعارف بلغة الناس، العارف بالمعاني وما يحيل المعنى. إذا اختصار الحديث وروايته بالمعنى سبب هام جدا من أسباب وقوع العلة في الأخبار. السبب 12، التدليس. وقوع التدليس في حديث الثقة يعل حديثه، لأن التدليس هذا إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في هذا الإسناد، وإيهام الناظر في هذا الإسناد بخلوه من التعليلات. إذن التدليس باب من أبواب العلة. لماذا؟ لأن المدلس ينمق لك الإسناد، فتنظر فلا علة فيه، وإذ به خبر معلول فيه علة، وهذه العلة خفية وقد تكون بعد ذلك ظاهرة. ولهذا توقفنا في حديث من؟ في حديث هذا المدلس الأصل على تفصيل فيه. فالوثقات يقع منهم التدليس، وليس هو ضعيف يضعف كله، وإنما هو ثقة يقع منه تدليس، فيحتاج حينها إلى رجل جهبز، رجل كبير ضخم عالم يميز بين أخبار المدلس وهذه الأخبار. هل هذا تدليس يضر أم تدليس غير يضر؟ هل هذا الثقة وقع منه تدليس في هذا الخبر أم لا؟ وليس كما يفعل المتأخرون. المدلس إذا عن مردود أبدا، والمدلس إذا صرح مقبول أبدا. هذا كلام غير صحيح، كلام فاسد من أصل، بل هذا هو الأصل. وربما عن المدلس فقبلناه وإن لم يتابع وإن لم يصرح. في بعض الروايات لم يأتي التصريح، لا إشكال حدث هذا، والأمثلة عليه لا تحصى. ربما كان هذا الراوي عن في هذا الإسناد، أو ربما كان هذا الراوي صرح في هذا الإسناد ثم يعلل الخبر، يقول هذا خبر معلول لأن فيه فلان المدلس. نقول محدث في هذه الرواية، يقول أيضا يعل هذا الخبر بكونه مدلسا. نقول كيف وقد صرح؟ نقول أين صرح؟ يقول في الجزء الفلاني أو في التاريخ الفلاني. نقول نجعل تصريحه في هذه الأجزاء هذا التصريح هو المعلل. لماذا؟ تجد أن في كتب الستة تجد أن فلان المدلس عن ويعل العلماء الخبر بالتدليس، وإذ بباحث يأتي بتصريح في الكامل ابن عدي في تاريخ دمشق في جزء حديثي ويقول هذا لا يضر فقد صرح الأعمش في الجزء الفلاني. نقول هذا التصريح معلول، نحن نعل هذا التصريح بهذه الروايات التي هي في كتب الستة المشتهرة المعروف، ولا نجعل هذا التصريح ناقض لأقوال الأئمة وإعلالهم لهذا الخبر. تنبهوا إلى هذا جدا، تنبهوا، فإن هذا خطب كبير يقع في كثير من العلماء. الشاهد أن التدليس هذا إخفاء لعيوب الإسناد للإعلانات الظاهرة، يجعلها إعلانات خفية فيقع حينها تقع حينها العلة. التفرد، التفرد بذاته ليس بعلة، التفرد بذاته ليس بعلة في الخبر، وإنما يكون أحيانا سببا في إعلال الخبر، أو يكون سبب من أسباب الإعلال إذا لم يكن الراوي مما يطيق التحمل حال الانفراد. فهناك رواة من الممكن أن ينفردوا، ولكن لا ينفردوا بأصول. ما معنى ينفردوا بأصول؟ نأتي إلى باب، وليكن باب الوضوء مما مست النار مثلا، فنأتي براو صدوق أو نحوه من الرواة كعامة الرواة، ونقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان هذا، إذن هو يتحمل باب من الأبواب، يتحمل أصل من الأصول، وهو أن ننسخ الأحاديث التي فيها الأمر من الوضوء إذا أكل الإنسان ما مسته نار بأن هذه الأخبار أخبار منسوخة، وهذا يتحمل هذا الأصل من الأصول. نقول مثل هذا لا يطيق، لا يستطيع أن يتحمل. هذا الراوي يأتي بصفة جديدة لصلاة جديدة لا تعرفها الأمة إلا من جهته هو. نقول لا، مثل هذا يصعب أن نأخذه، مثل هذا ينكر عند العلماء، وكل بالقرائن. لا نقول أن هذا هو الأصل مطلقا، ولكن هذا عائد إلى القرائن. ومثل هذا الراوي ربما انفرد بخبر في فض قيام الليل فقبلناه. لماذا؟ لما في هذا من الشواهد التي تشهد له أنه لم ينفرد بأصل من الأصول. فعند المتأخرين الصدوق حسن الحديث أبدا، والثقة مقبول الرواية أبدا، والضعيف مردود الرواية أبدا، هكذا. هذا كلام غير صحيح، بل العلماء الكبار يستطيعون أن يميزوا ضعيف أحاديث الثقة ومناكير أحاديث الصدوق وصحيح أحاديث الضعيف، يستطيع أن يميز بين الثلاث. من استطاع فهو الناقد، استطاع أن يميز الأحاديث التي عنعن فيها الأعمش ولم يدلس، وعنعن فيها الأعمش ودلس، هذا هو الناقد. وليس الناقد الذي إذا وجد عن فيقول هذا تدليس، وإذا وجد حدثا فيقول هذا تصريح. لا، الأئمة الكبار النقاد ما كانوا يفعلون مثل هذا، كانوا يميزون. ولهذا تجد أن الإمام البخاري ربما تكلم في الراوي وأخرج له في الصحيح، ربما كان راوي ضعيف لا تشك في ضعفه ولا تشك في بدعته وأخرج له البخاري في الصحيح. فهل يعد هذا توثيق من الإمام البخاري للراوي أم للرواية؟ لا شك أنه يوثق هذه الرواية، يقول هذا أصاب فيه فلان، هذا الشيعي الضال المحترف الداعية أصاب في هذا الحديث الذي وافق بدعته، هكذا يفعل الأئمة. ولهذا لا يدرك صنيع الإمام البخاري إلا فتات من أهل العلم، إلا فتات من أهله، قليل جدا من يدرك صنيع الإمام البخاري في صحيحه. إذن التفرد ليس بأصله علة، وليس تفرد الصدوق بأصله علة، وليس تفرد الثقة بأصله علة، لا، وإنما ربما كان التفرد علة، يعلل الخبر بالتفرد. لماذا؟ لكون هذا الراوي لا يطيق هذا التفرد. علم الحديث لا يعلم القواعد الجامدة، وإنما يعلم القرائن ويعلم الحس النقدي عند علماء الحديث. هذا أصل من أصول علم الحديث. من يربي عنده هذه الملكة ينبت في هذا العلم، ومن أخذها كعلوم الآلات وكالحساب كذا زائد كذا يساوي كذا لا تصلح، لا يستقيم له الأمر، بل كان مثل عامة من يشتغلون بالحديث. وقديما كان هذا المنهج معلوم محفوظ، فكان قليل من يقدم على الحديث لعلمه بهذا المنهج. فلما اختل الأمر وصار علم الحديث علوم بحتة، قال الحافظ الصدوق احكم على السند بأنه حسن، قال الحافظ ثقة فهذا إسناد صحيح، فلان سمع من فلان إذن هذا متصل، الأعمش إذا صرح مقبول، إذا دلس، إذا عنعن غير مقبول، صارت علوم بحتة. إذن سهل الأمر وأصبح يشتغل بها أي واحد، كالكيمياء، مثل الكيمياء، تعلم الكيمياء ثم يذهب إلى معمل من المعامل، لا فارق بينهم. ولكن علم الحديث غير هذا. علم الحديث يتربى الإنسان فيه بأن يحفظ كثير من المتون، ويطلع على كثير من أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، ويعلم وفيات الرواة، ويعلم من المدلسين ويدرسهم، ويعلم المختلطين ويدرسهم، يعلم كل هذا، ويحيط بعلل الأخبار، ويقرأ كثير من العلل، ويمارس كلام العلماء ويفهمه ويتفهمه، ثم بعد ذلك تربى عنده الملكة. أما إنه يتعلم كتاب مصطلح، ثم كتاب في التخريج، ثم كتاب في مناهج المحدثين، ثم كتاب في الجرح والتعديل، ويصير إمام الأئمة ويرد على الدارقطني أبو حاتم ويفعل مثل هذه الأشياء، ثم يحكم على آلاف الأحاديث في طريقة الكتب، لا شك أن هذا ليس من الديانة في شيء. من الأسباب أيضا، السبب الرابع عشر، هو الجمع بين الشيخين، الجمع بين الشيخين في رواية واحدة. كيف هذا؟ بأن يجمع الراوي بين شيخين أو أكثر، فيروي عنهما حديثا واحدا، ويكون بين حديثهم اختلاف. هذا الجمع لا يقوى عليه إلا حافظ متمكن، يكون سمع الحديث من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثلا، يكون سمع الحديث عن نافع عن مالك عن ابن عمر، فيقول حدثني فلان وفلان فلان عن أبي هريرة عن ابن عمر أن النبي قال، ويجمع المتن من في أبي هريرة ومن في ابن عمر، فلا يستطيع أن يؤلف بينه، فيقع الخلل. إما أن يأتي اللفظ ناقص فيقيد مطلقا، أو يخص عاما، أو تأتي فيه زيادة، هذه الزيادة تفيد حكم جديد، فيقع الإعلال، ويأخذ الفقيه الخبر برمته ويعمل به ويبني عليه أحكام. فرد خبر عام أخطأ الثقة فاختصره فجعله خاصا، فيأتي الفقيه ويعمل ويقول هذا خبر عام وهذا خبر خاص، إذن هذا العام يخصصه هذا ويبني أحكام على خطأ المحدث. أما أهل الحديث فلا يفعلون ذلك، يعلمون أن كلا الحديثين واحد، وأن فلان اختصر، وأن أصل الحديث هذا لفظ وهذا نص. تنبهوا إلى هذا. فلو رجع الناس إلى علماء الحديث وإلى أفهام علماء الحديث لهذه النصوص وقبولهم وردهم للأخبار، لا انهدم كثير من الأمور الخلافية في الفقه. إذن الجامع بين الشيخين ربما كان سبب من أسباب الإعلام. يقول أحمد ابن حنبل عن محمد بن إسحاق المطلب يقول هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع عن رجلين يحدث عن الزهري ورجل آخر يحمل هذا يحمل هذا على هذا يدخل هذا في هذا إن روى كده إن قال حدثنا الزهري وفلان يعلم أنه أدخل كلا الحديثين في بعضهم. السبب الخامس عشر تحمل الحديث مذاكرة. تحمل الحديث مذاكرة سبب من أسباب وقوع العلة في السنة النبوية طبعا من طرق التحمل الصحيح وهو التحمل مذاكرة ولكنه أقل من التحمل في مجلس السماع وهذا مشاهد صحيح ولكنه تحمل صحيح أيضا فيما يصح ولكن يقع فيه بعض الخلل. الشاهد أن المحدث إذا جلس لتحديث الناس فإنه تمكن من هذا وضبط محفوظات نفسه أو معه كتاب فيحدث الناس وهو على ثقة بما يقول. أما إن خرج إلى بيته وخرج من مسجده وذهب في الطرقات فقال له فلان تذكر حديث الفلان فقل نعم حدثنا فلان عن فلان عن فلان يكون الرجل يحفظ ألف ألف حديث وهذا حديث من الألف ألف فلعله يخلط ولهذا ربما جاء إلى خبر مرسل نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسير على الجادة فيقول نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسير على الجادة لأنه يروي آلاف الأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الخبر مرسل نافع عن ابن عمر فإذا ذكره إنسان عاد إلى جادته إلى الأصل الذي يروي عنه فقال حدثنا فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيأتي فتأتي الروايات وتجمع أنت الأسانيد فتقول رواه نافع مرسل ثم رواه أيضا موصول ها هو موصول تحدث الإسناد فلان ثقة مالك ثقة نافع ثقة فلان خلاص يبقى هذا إسناد متصل وأصل الإسناد ماذا وأصل الإسناد مرسل ولكن صاحبنا هذا الثقة أعطاه مذاكرة فأخطأ فتجد أبو حاتم يقول الصواب الإرسال تقول الصواب الإرسال لماذا هذا إسناد صحيح هذا ثقة ومالك إمام ونافع إمام لماذا يعل أبو حاتم اذكر لنا الدليل وإيت لنا بالتعليل وهو لا يدري هذه الإيه هذا القضية التي هي موجودة عند العلماء. إذن هدر كلام الأئمة المتقدمين أئمة العلل واضعي هذا الفن هذا خطر كبير على السنة. من يرد كلام أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارقطني وابن عدي والعقيل وهؤلاء الأئمة الكبار من رد كلامه هكذا جزافا هذا كلام تخبيط ومن طلب لهم دليل ائتي بدليل على تعليلك هذا كلام لا يصح هذا كلام باطل هذا كلام لا يناقش أصلا صاحبه لا يناقش بمثل هذه الإيه؟ مثل هذه الدعوة. إذن تحمل الحديث مذاكرة من أسباب وقوع العلم. السبب السادس عشر قصر الصحبة قصر الصحبة قلة ملازمة الشيخ هذه آفة من الآفات أن يلازم الشيخ سنة ولا سنتين فقط ولا يدرس حديثه ويعلم ما عنده من علوم ويتحمله بصفة حسنة ثم إن جالس الشيخ وجد أنه لا يتحمل منه مزيد علم فيهجره ويتركه ثم يذهب إلى آخر يتحمل عنه علوم أخرى. هذه سنة السلف لا تغضب الشيخ ولا تغضب الطالب لكن هذه سنة السلف. الشاهد أن قصر صحبة الشيخ سبب في وقوع العلة. كيف هذا؟ يقول ذهب إلى الشيخ فلم يتحمل منه كل الأخبار فيأخذ منه الأخبار التي ربما أخطأ فيها ربما تعجل فيها الشيخ أو تباطأ فيها فأرسلها أو شك فيها فأوقفها. فإن كان جالس الشيخ طويلا يجد أن الشيخ يصحح هذه الأشياء التي رواها بعد ذلك ويصحح هذه الأشياء التي تكاسل فيها في بعض الأحايين فيدرك الطالب أن هذه الرواية التي تحملتها قبل هذا اضرب عليها دعك منها فقد صححها الشيخ فقد نسي الشيخ وعاد إلى صوابه. هذا من أسباب ضبط حديث الشيخ. أما من قصرت صحبته بالشيخ فلا شك أنه يتحمل ما قاله الشيخ سواء كان صوابا أو كان خطأ. ثم السبب الأخير تشابه الأسانيد وتقارب المتون. لا شك أن هذا سبب من أسباب وقوع العلة. لماذا؟ تشابه الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم يأتي خبر آخر مالك عن فلان عن ابن عمر، ثم فلان عن نافع عن ابن عمر، يقع التلبيس. أي خبر يكون لمالك عن نافع عن ابن عمر، وأي خبر يكون عن مالك عن فلان عن ابن عمر، وأي خبر ثالث يكون عن فلان عن نافع عن ابن عمر، تقع الشبهة فيلبس، فلعله خبر أدخله في خبر ولبس إسناد على خبر لإسناد آخر أو لمتن آخر. إذن تشابه الأسانيد، تقارب المتون، يكون المتن واحد فيه قربة بينه وبين المتن الآخر، فلعله جاء بالإسناد، إسناد الأول للثاني وإسناد الثاني للأول، فوقعت العلة في الخبر. هذه أسباب وقوع العلة في السنة النبوية. قبل أن ندخل في غمار البحث، لأننا الآن لم ندخل بعد إلى علم العلل، ولم نتكلم على مباحثه الهامة التي نحن في صدد ذكرها، نشير إشارة أخيرة، وقد أشرنا قبل ذلك إلى أهمية علم العلل، وأنا أحب أن أذكر به مرة ثانية حتى يدرك الطالب أهمية هذا العلم، لأن بعض الناس يظن أن هذا العلم من فضل العلوم. لا، بل هذا العلم من يقوى عليه ومن يستطيع أن يحصله فهو الطالب الذي تقوم به الفرضية، لأن فرض الكفاية لم يقم حتى الآن على هذا العلم، لا يدرك ولا يفهم هذا العلم من الناس إلا القليل جدا من يدرك هذا المنهج. علم العلل هذا يعتبر من أجل أنواع الحديث وأدقها على الإطلاق. بهذا العلم تضبط ماذا؟ تضبط أخطاء الثقة. لا شك أن هذا شيء ضخم جدا لا يقوى عليه الإنسان، لا يقوى عليه أي إنسان، وإنما الأفزاز من الناس من يستطيع أن يميز أخطاء الثقات. لماذا نتتبع أخطاء الثقات؟ لأن هذا الثقة الأصل قبول أخباره، صح؟ فلما يخطئ هذا الخطأ ينسب لمن؟ ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوم به شرع. فإذا استطعت أن تميز ما أصاب فيه هذا الرجل وما أخطأ فيه، فقد أزلت عن الأمة أشياء نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو منها براء، وهو لم يقلها صلى الله عليه وسلم، ففي هذا ذب عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أدرك العلماء فضيلة هذا العلم، وأنه علم شاق جدا يصعب على الإنسان أن يحصله، حتى أن العالم منهم كان أحب إليه أن يدرك علة حديث فقط. يقول علي بن المديني: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وأنت لا تدري كيف يحب علماء الحديث الأحاديث التي لم يحصلوها. كانوا يذاكروا من أجل ماذا؟ يذاكر الطالب ويعرض حديثه على الناس حتى يأتوا بحديث لا يعلمه فيتعلمه، هذا مقصده. فكونوا يستغني عن 20 حديث لا يعلمه، هذا أنفس شيء عند علي بن المديني، هذا أنفس من الأهل والمال وغير ذلك. تنبه. يقول ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث مثل علي. يقول الحاكم: هو علم برأسه. ما معنى علم برأسه؟ علم الحديث هذا علم مستقل، ليس هو منبثق من علم، لا، هو علم مستقل من علوم السنة النبوية، علم بذاته قائم بنفسه، علم مستقل، هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم. تنبه. بعض الناس يقول أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة منها المعلولة، غلط. الأحاديث الصحيحة شيء، والأحاديث الضعيفة شيء، والأحاديث المعلولة شيء آخر، شيء آخر. الأحاديث المعلولة ظاهرها الصحة، أحاديث الكل يحكم عليها بأنها إسناد صحيح، لا تشك في صحة الإسناد. إذا درسته على القواعد البحتة قلت هذا إسناد صحيح. وأنا أدعوكم إلى دراسة حديث غفرانك، حديث عائشة، ادرس هذا الحديث لا تشك في الحكم بضعفه. إذا حكمت عليه بقواعد علماء الحديث تقول هذا حديث ضعيف بلا منازع، ولكن جمهور جل إجماع المحدثين على أنه صحيح، ومع ذلك لم يروى غيره في الباب. غفرانك لم يأتي غيره في الباب ومع ذلك صححه. إذن نحن لماذا نتبع علماء الحديث في التصحيح وعند التضعيف لا؟ خطأ، لا شك أن هذا خطأ في المنهج. الشاهد يقول أيضا الحاكم: معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. ويقول الخطيب كلام نفيس جدا، يقول رحمه الله: أشبه الأشياء بعلم الحديث. هو الآن يريد أن يمثل هذا العلم، علم هو سبق أشارنا كلام أبو حاتم الرازي في هذا. أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة. صاحب الذهب هو الذي يعرف هذا، ليس بالوزن. لا تستطيع أن تقول اللون ولا المس ولا الطراوة، يعني هذا طري وهذا في شيء من اليبوسة، ولا دنس في شيء من يعني القذر، ولا نقش فيه نقش معين، ولا صفة. لا تستطيع أن تفعل كل هذا وتقول هذا زيف من أجل لونه، من أجل صفته، من أجل نقشه، من أجل ضيقه، من أجل سعته، وهكذا، وهذا جيد من أجل كذا. لا، قال: وإنما يعرفه الناقد عند المعين، فيعرف البهرج المزيف، البهرج الزائف والخالص والمغشوش، وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم. وكثير من الناس لا يدرك هذا، لا يستطيع أن يفهم مثل هذا. علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. إذا مارست علم الحديث طويلا فقرأت السنة جل السنة، واطلعت على كثير من الأسانيد، وحفظت كثير من الرواة، وقسمت كثير من الرواة، وقرأت كثير من كتب العلل، وحفظت كثير من المختلطين والمدلسين والضعفاء والوضاعين، اطلعت على، لا أقول اطلعت على هذا، بل حفظت أكثر هذا. رجال الصحيحين كالمياه، الضعفاء تحفظ فيها كتاب ككتاب الضعفاء البخاري أو كتاب. الوضعين أعلمهم، المدلسين أحفظهم، المختلطين أعلم متى اختلط ومتى كان حديثه صح ومن تحمل قبل الاختلاط وبعده. ميزت كل هذا، فحينها تستطيع أن تفهم كلام أهل العلم. بالنسبة إليه، بالنسبة إليه تستطيع أن تفهم كلام أهل العلم. أما أن تفعل كأهل العلم فبيننا وبين هذا الفيافي، يصعب جدا، بل هو مستحيل، يكاد يكون هذا مستحيل. لا يمكن أن يفعل الإنسان كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقول هذا منكر، هذا خطأ، أخطأ. لا يمكن. لماذا؟ لأشياء كثيرة جدا، قرب العهد بالرواية، أن هؤلاء رأوا الأصول ولم نرها. هؤلاء رأوا أصول، منهم من رأى أصول الصحابة، كتب الصحابة، منهم من رأى كتب الزهري نفسه، الأصول اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي أو راويان، أقصد راويان. إذا رأى هذا الأصل فكان يعود إلى أصله، يجد حديث روي عن طريق الزهري، الزهري كتاب الزهري نفسه بخطه معي، فأعود إليه. أو تحملت عن الشيخ الذي روى عن الزهري ومع الشيخ أصل، وأنا نسخت من هذا الأصل الذي تحمله شيخي عن الزهري، فأعود إليه وجدت الحديث فبها ونعم، لم أجده فهذا حديث معلول وأبحث له عن علم. وأقول هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لا يوجد في أصول الزهري. أنت ترويح عن الزهري لو كان صحيح لكان عندي في كتاب. نحن لم نرى هذا، لم نرى هذه الأصول، فيصعب علينا التمييز. نحن هم رأوا الشيوخ، رأوا الشيخ، وهذا الشيخ قال لهم أنا ميزت أحاديث شيخ، هذه الصحيحة وهذه السقيم، هذه صحيحة أحاديث وهذه سقيم أحاديث، وهم تحملوا هذا عن شيوخهم وجعلوه في صدورهم فميزوا به الصحيح والضعيف بعد ذلك. أما نحن فلا، إنما وجدنا كتاب فيه إسناد، ثم وجدنا كتاب آخر يقول لنا أن هذا الرجل الذي في الإسناد ثقة فقط، هذا آخر عهدك بهذه الأمور فقط، لا غير هذا. فطبيعة العصر لا تطيق هذا النقد الذي كان يفعله المتقدمون. هذه لها طبيعة، هذه لها طبيعة أخرى تنبهوا، فلا يحلم المرء فيصعد أكثر من إيه؟ أكثر من قدره، هذا يشق جدا. ولكن غاية مطلب الإنسان أن يفهم حال قول أبو حاتم رازي منكر أو هذا خطأ، أن يدرك هذا، فإن أدركه فبها ونعم، وإن توقف عند كلام هؤلاء فبها ونعم. بل غاية صغار طلبة العلم أمثالنا أنه يدرك الكلمة نفسها، الكلمة نفسها يدرك الكلمة، يعني يتوقف على قول أبو حاتم منكر ولم يفهمها بعد، ولكنه يتوقف على قول أصلا. فبعض الناس لا يستطيع أن يتوقف على القول، مع العلم أن ما من حديث في السنة إلا وتجد له كلام، إما تصريحا وإما تلويحا. وإن شئت عود إلى التاريخ الكبير للإمام البخاري. الإمام البخاري يذكر راوي ويذكر حديث، ويفهم انت بقى هل هذا الحديث من أخطاء هذا الراوي. المعلم اليمني يقول الأصل في أخبار التاريخ الكبير أنها أخبار معلولة، يعني الإمام البخاري ربما ذكر الراوي، كثير من إخواني ما يحبوش التاريخ الكبير. ليه؟ لأن تخش جوه تلاقي أبو فلان فلان ابن فلان وحديث وتمشي واللي بعده، هو مش واخد على كده، وعاوز يقول له بقى ده ثقة من التابعين، مات امتى وعاش امتى، ويقول له الكلام ده عشان يفهم حاجة. لكن هو في التاريخ الكبير مش فاهم ايه، يقول لك التاريخ الكبير ده كتاب اصلا مش مفيد، مش فاهم. مع العلم ان التاريخ الكبير، شوف انت تقدر تميز طبقة ترجيح البخاري لطبقة هذا الراوي من خلال تنسيق البخاري لهذا الايه، وضع هذا الراوي في مكان. تستطيع أن تقول لما يقول البخاري أبو فلان أنه يرجح أن كنيته كذا ونسبه يميز أن نسبه كذا. الإمام البخاري ساعات يقولك فلان ابن فلان مذكورش الكنية، ليه؟ الكنية متفق عليه. في مرة أخرى يقول أبو فلان، لماذا كان ها هنا وسمى ها هنا، يرجح يقول هو مثل المدني. لماذا المدني؟ لأنه يريد أن يقول أن هذا روى، أن أرجح أنه مدني. في بعض الكتب الأنساب الأخرى يقول ماذا؟ يقول مثلا لا يقول أن هذا الروى مدني أو كوفي أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه متفق أنه مدني. ثم يسأل الراوي ويقول وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر له حديث. إذا تتبعت هذا الحديث ونظرت فيه نظرة مدقق تجد أن هذا الحديث فيه إشكال، إما خطأ له، أو هو روى عن شيخه خطأ، أو فعل. هناك إعلان لهذا الخطأ، هناك قضية وراء هذا الإيه؟ وراء هذه الكلمة، لا تشك في هذا، وبخاصة في التاريخ الكبير. إذن الأحاديث التي بالآلاف اللي في التاريخ الكبير، ماذا فعل بها أبو حاتم الرازي؟ ماذا فعل بها عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ جاء بها وسأل أبوه وأبو زرعة عنها وصنف العلل، علل ابن أبي حاتم. وجاء بالرواة في التاريخ الكبير وسأل عنهم أبو حاتم أبو زرعة، وبقى الجرح والتعديل. لم يفعل عبد الرحمن بن أبي حاتم إلا هذا، وجزاه الله خيرا على هذا، فقد وضع لنا كلام إمامين من الأئمة الكبار في أحاديث التاريخ الكبير وفي رجال التاريخ الكبير. ثم خالف البخاري في أشياء، وأبو حاتم خالف البخاري في أشياء، وأبو زرع خالف البخاري في أشياء، فنبه وقال. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قد وضعه محمد بن إسماعيل في الضعفاء. قال لا أبو حاتم، ليس هو من الضعفاء، يحول من هناك، يعني شيله من الضعفاء وحطه في الثقات. فهم يدندنون وراء الإمام البخاري عليه رحمة الله صاحب أول كتاب أول كتاب من كتب الرجال، أول كتاب جمعت فيه رجال السنة، إن شئت أقول أول كتاب، وعليه دار الناس، كل من جاء صنف. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، السقط لابن ابن حبان، جعل السقط في المصنف وجعل المجروحين في المصنف، من وراء كل هذا وزاد زيادة. ثم يختلف بقى اللي هو ما يسمى بموضح أوهام الجمع والتفريق اللي صنف فيه الخطيب البغدادي، هذا الباب الذي لم يصنف فيه إلا القلة، وهذا الباب الذي لا يحسنه أحد في أعصارنا إلا الفتات، وهو التمييز بين الجمع والتفريق. البخاري قد يجمع بين راويين ويقول هما رجل واحد، وأبو حاتم يقول لا بل هما راويان، ده فلان وفلان، ثم يأتي البخاري فيفرق بين راويان، وأبو حاتم يقول لا الظهر أنهما راويان، وفي السقاط ربما ذكرهما ثلاثة رواة. تنبهوا، ده هذا خطب كبير وصنف فيه الإمام الخطيب بغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق. وعبد الرحمن بن أبي حاتم له جزء لطيف مطبوع في أخريات التاريخ الكبير يسمى أخطاء البخاري في التاريخ، وليس بأخطاء، فما أظن أن عبد الرحمن بن أبي حاتم سماه أخطاء البخاري في لأنها ليست بأخطاء، هي مسألة اجتهادية بحتة لا دخل فيها بالخطأ ونحو ذلك. الشاهد يقول أيضا ابن نمير عن عبد الرحمن ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام، لو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، لا يستطيع أن يصقل لك الدليل، فأي دليل؟ هو كلامه أصلا دليل، طالما أنا ارتضيت بالدارقطني وشهدت له بالإمامة في علم العلل فاقبل كلامه. إذا شهدت لأبي حاتم الرازي وأبو زرع بأنهما إما في علم العلل فاقبل كلامه. فالضابط إن قبلت الرجل وقلت هذا إمام من أئمة العلل، وهذا يضرب بكلام أقرانه، إذن فسلم له بإيه؟ سلم له بهذه الكلمة، لا تفعل إلا هذا. يقول ابن مهدي: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. نقول هذا حديث غير صحيح غير ثابت، تقول أنت تتكهن. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يميز أن يعبر بلسانه. قال ابن نمير: معرفة الحديث بمنزلة الذهب، إنما يبصره أهله وليس للبصير فيه حجة. تنبه إلى هذه الكلمة، معرفة الحديث بمنزلة الذهب، من الذي يبصره؟ يبصره أهله، والآخر أعمى؟ لا، الآخر بصير، ولكن وليس للبصير فيه حجة. قال نعيم بن حماد لابن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمه؟ كيف تميز؟ ويقصد بالمعلول الآن. نعيم بن حماد يقول لابن مهدي هذه: كيف تعرف الصحيح صحيح الحديث من سقيمه؟ لا يستطيع أن يجيب من؟ أن يجيب عبد الرحمن بن مهدي، فقال: كما يعرف الطبيب المجنون. قل له: كيف عرفت أنه مجنون؟ كيف عرفت أن به آفة معينة؟ ربما لا يستطيع يعني أن يشرح لك، وإن شرح لك لعلك لا تدرك إلا بعد دراسة طويلة للطب حتى تفهم ما يقول هذا الطبيب. يقول الحاكم: إن الصحيح لا يعرف برواته فقط، إن الصحيح لا يعرف برواته فقط. تنبهوا إلى هذه الكلمة من الحاكم رحمه الله، هو إمام كبير. الصحيح لا يعرف بمجرد الرواة. نحن الآن كيف نعرف الصحيح؟ بمجرد الرواة. فلان ثقة، عدل ضابط، سمع من فلان، السلام عليكم ورحمة الله، فقط. فيش. إذن يقول الصحيح لا يعرف برواته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة. إذا أردت أن تدرك هذا العلم فذاكر أهل العلم والمعرفة بهذا العلم، كما نقول الآن الحال لإدراك هذا العلم ماذا؟ أن ترجع إلى كلام أهل العلم في هذا، ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه وإذا وجدت مثل هذه الأحاديث الأسانيد الصحيحة غير المخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لازم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة لتظهر علته. يقول أي خبر خارج الصحيحين، فإن أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم ضمن ألا يكون سمع علة في هذه في هذه الأخبار، ضمن هذا. مع العلم أننا ننبه أن الإمام مسلم ربما أشار إلى علة لبعض هذه الأخبار، هذا لا يناقض ما نقوله في مسلم، تنبه. فمذاكرة أهله أي أو أي خبر خارج الصحيحين لابد أن تنظر في شذوذه وفي علته، تنبهوا إلى هذا. يقول ابن رجب عن الحفاظ: فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها ومشوبها، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. ثم قال: وبكل حال فجهابذة النقاد والعارفون بعلل الحديث أفراد قليلة من أهل الحديث جياد. أفراد قليل من أهل الحديث، يعني أهل الحديث نفسهم الذين نسبوا إلى السنة وكانوا أئمة في الحديث، أفراد قليل منهم هم الذين أدركوا هذا العلم. ثم نختم بكلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كلام نفيس. يقول: وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم، ذوق علماء العلل ونقدهم، أن هذا تناقض منهم. أي تناقض؟ ما نقوله الآن، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع. يقول: هذا ثقة وهذا الخبر الذي رواه صحيح. قال: ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر. يقول: هذا الراوي ثقة، ثم في الخبر الآخر هذا خبر معلول، لماذا؟ أخطأ فيه فلان، فلان هذا أنت صححت حديثه من قبل. هناك تناقض؟ لا يوجد تناقض. يقول: ويقولون إن كان ثقة، هؤلاء المتأخرون ماذا يقولون؟ عندهم خطأ في المنهج. يقولون: إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة، وهذه طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شواهده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع. بالنسبة إلى الضعيف أخطأ في أحاديث كثير، لا يجب هذا أنه يخطئ في كل الأحاديث، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه. الشاهد أن الثقة لا يكون ثقة أبدا، لابد له من أخطاء، هذه الأخطاء هي الأخبار المعللة. والضعيف لا يكون ضعيف أبدا وإنما يصيب. ما الذي يميز هذا؟ يميز هذا علماء العلل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كان تذكير هام جدا، لأننا سوف نتحدث بعد ذلك بشيء من التفصيل حتى نستطيع أن ندرك طرفا من هذا العلم، يكون مدخلا لفهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فنحن سوف نناقش بعد ذلك أقسام الحديث المعلل، ونذكر نقاشات ومهمات في هذا، ثم نتعرض إلى كيفية إدراك العلة في السند في السنة النبوية، ثم نتحدث عن الاختلاف، ولعلنا نطيل الحديث بعض الشيء عن الاختلاف. فنتحدث عن اختلاف الثقة مع الثقة، وله صور كاختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف وغير ذلك، ونتحدث عن مخالفة الثقة للضعيف والضعيف للثقة ونحو ذلك من هذه المباحث. ثم نتحدث عن المصنفات التي صنفت في العلل: الموضوعة والمخطوطة والمفقودة. ثم نتحدث عن بعض مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كتبهم، ونختم هذه الدورة بقراءة في كتب العلل، من خلالها تستطيع أن تقرأ في مثل هذه الكتب وتتعرف على مناهج الناس في هذه الكتب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.